الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. هكذا رواه الإمام أحمد وصححه شيخ الألباني رحمه الله جميعا. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ هذا المطلع القوي يطرق أسماعنا، بل يطرق قلوبنا، ليثير الاهتمام لما يأتي بعده. السماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. سورة الطارق سورة مكية بلا خلاف، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها عندما ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الإسلام ويطلب نصرتهم، وهي تسمى بسورة الطارق وبسمى السماء والطارق، وقد ورد في ذلك بعض الأحاديث بهذا الاسم. لم يثبت حديث خاص بها في فضلها، ولكنها من جملة المفصل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أصحابه لأن يقرأوا فيها، كما ثبت في قصة معاذ: أفتان أنت يا معاذ. والسور المكية بعمومها تركز على جانب التوحيد والعقيدة وإعمال الفكر والنظر وإثبات البعث والنشور، والتربية الجادة في طور إنشاء الأمة الفتية، كما في ذلك من التبشير للنبي صلى الله عليه وسلم بنصرة هذا الدين، والتحذير والتبكيت للكفار أجمعين. هذه السورة تركز وتبين رقابة الله جل وعلا ونفوذ علمه بما يجري من عباده وفي الكون كله، فهي تبتدئ بهذا القسم العظيم، بل هذه الأقسام: السماء والطارق، فهما قسمان بالسماء أيضا وبالطارق. ثم ذكرت الأدلة أو ساقت الأدلة والبراهين على قدرة الله جل وعلا، ثم جاء هذا التخويف والتهديد بهتك الأستار وكشف الأستار وهتك الأستار في الآخرة من البشر يوم تبلى السرائر، ثم ختمها بالحديث عن القرآن الكريم: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ثم بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم وتهديد ووعيد لهؤلاء الكفار. هذه السورة أيها الأخوة تدل على أن هناك إلها. هذه السورة على قصرها 17 آية تدل على أن هناك إلها، وأن هناك تدبيرا محكما في الكون، وأن هناك تقديرا، وأن هناك ابتلاء وامتحانا، وأن هناك تبعة لكل عمل، وأن هناك حسابا وجزاء ووعدا ووعيدا ووعدا ووعيدا وبشرى وتهديد. هذه السورة تركز في آياتها على بيان الرقابة على كل نفس، إن كل نفس لما عليها حافظ، وتنفي القوة والناصرة بالنسبة للخلق يوم القيامة: فما له من قوة ولا ناصر إلا نصر الله جل وعلا. ثم تركز على الجدية، الجد الصارم: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ثم يكون التهديد والوعيد: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذا المطلع والنجم يبين الله جل وعلا ويقسم بالسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب وهو قسم عظيم كما في سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا النجم والسماء وقد مر الإقسام بالسماء والقسم بالسماء في مواضع عدة وهذا يوحي ويلفت النظر ما السر في ذلك لما في السماء من أسرار وكنوز وعبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخرج في الليل يستيقظ ثم يخرج ثم ينظر إلى السماء صلى الله عليه وسلم ويتلو قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب ثم يرجع وينام ثم يخرج مرة أخرى ويكرر ذلك صلى الله عليه وسلم. النظر في مخلوقات الله في السماء والأرض فيها عجب وفيها قوة إيمان لمن أكرمه الله بذلك. ولذلك تجدون في هذه إن في خلق السماوات والأرض قال في سورة آل عمران لآيات لأولي الألباب وفي سورة البقرة ختمها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى أن قال لآيات لقوم يعقلون. إذن هو خطاب للعقل وخطاب للب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقد أقسم الله جل وعلا في بالسماء وأقسم بالأرض والشمس والقمر والنجوم لما في وبالذات الشمس والقمر والنجوم لما فيها من عبر وسبر أحوالها ومطالعها وتغير أشكالها وهذا كله كما قلت لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لآيات لقوم يعقلون لآيات لأولي الألباب. ولذلك فكل منا يسأل نفسه هل وقف يوما يتأمل في السماء؟ هل وقف يوما يتأمل في القمر وفي الشمس وفي النجوم وفي الأرض لينظر؟ هل استجاب لأمر الله جل وعلا إن هناك علاقة وطيدة وقوية بين التأمل والنظر وبين العقل واللب؟ لآيات للألباب لآيات لقوم يعقلون. ولذلك فقلة النظر والتدبر في هذه الآيات قالوا تنبئ عن قلة العقل لأن صاحب العقل وصاحب اللب كما أشار الله جل وعلا هو من يقف ويتدبر. إن كثيرا من الناس لأنهم منذ ولدوا وهم يرون الشمس ويرون القمر ويرون النجوم لا يتنبهون لما فيها من عجائب وما فيها من دلائل وما فيها من آثار وما فيها من حكم لأنهم ألفوها منذ صغرهم منذ طفولتهم. بينما نجد أن الله يلفت النظر إليها في مواضع عدة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار نجد في القسم بهذه الأشياء والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والسماء ذات الرجع كلها تؤكد أن الله لا يقسم بشيء إلا بشيء عظيم جدا. فهل انتبهنا لهذا؟ وهل وقفنا؟ وهل تأملنا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يتدبر ويتأمل في هذه الآيات؟ هل نحن ونستمع لمثل هذه القراءة وهذه الآيات نقف أمامها ننظر في دلالاتها وفي آثارها وفي مطلعها ومخرجها؟ كل ذلك هو تنبيه من الله جل وعلا لنا. فلا يقسم الله جل وعلا إلا بشيء عظيم كما ذكر الله جل وعلا. نعم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وهذا دليل على عظمة خالقها ومدبرها ومصرفها جل وعلا. ما هو الطارق؟ الطارق أيها الأحبة قيل هو النجم الذي يخرج من المشرق وقيل هو الذي يحرق من استمع السمع. وعلى كل حال فهو نجم ثاقب نجم مضيء وكما بين الله جل وعلا فأتبعه شهاب ثاقب. وفي هذا والطارق إما أن يكون طارق خير أو أن يكون طارق شر كما في هذا الحديث الذي ذكرته قبل قليل. هذا الحديث الذي صححه الشيخ الألباني. اللهم يستعيذ من أي طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، لأنك هنا تلتمس رحمة الله جل وعلا. والطارق يطلق على ما يطرق في الليل، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله بالليل يتخونهم. نعم، نهى وبين أيضا في حديث آخر قال حتى تمتشط الشعثة وتستحب المغيبة. لماذا؟ لأنه إذا كان الرجل قد قدم من سفر بعيد، هذا المراد في الحديث، فلا يطرق أهله ليلا حتى يصل الخبر إلى أهله. أما اليوم وقد وصلت الاتصالات وأصبح من السهولة الاتصال بالأهل، فقال العلماء إن العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أهله بقدومه، أصبح اليوم يعلمون عبر وسائل الاتصال الحديثة، فتزول العلة التي ذكرها. قال حتى تستعد، حتى تمتشط الشعثة، أي تستعد لزوجها بالتزين والتهيؤ، وتستحب المغيبة أو المغيبة التي غاب عنها زوجها. فهذا أما الحديث الآخر يتخونهم، هذه حالة والعياذ بالله قد يقع فيها البعض اتهاما لزوجاتهم ويخشى عليها أو ينظر إليها، وهذه ريبة لا تستقر معها الحياة الزوجية. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، ولكن إذا أخبرهم قبل ذلك فزال المحذور وزالت العلة. إذن هناك طارق، اللهم لا طارق إلا يطرق بخير، لأنه قد يطرق بشر، وأكثر ما يطرق هذا قالوا في النهار في الليل. لماذا؟ ذكر العلماء لطيفة جميلة، أليس هناك من يطرق في النهار؟ قالوا في النهار كانوا يفتحون أبوابهم، وما كانوا يغلقون أبوابهم، وهذا موجود إلى الآن في بعض عادات العرب، لا يغلقون أبوابهم في النهار وإنما يغلقونها بالليل، وإذا أغلق الباب في الليل فإنه يحتاج إلى طارق أن يطرق يستأذن يريد أن يدخل. فقيل الطارق يطلق على طرق البيت أو الباب في الليل، وهو الأكثر، ولا يعني أنه لا يقع خلاف ذلك. عندما يقول ما أدراك ما الطارق، هو تفخيم لهذا الأمر وبيان أن الأمر عظيم جدا، وما سيأتي يؤكد هذا. سمي الثاقب، قيل إنه يثقب الظلام بضوئه فينفذ فيه، يثقب الظلام بقوته فينفذ فيه. وقيل إنه يطلع من المشرق نافذا في الهواء، في الهواء كالشيء الذي يثقب الشيء أيضا. وقيل إن الذي يرى إنه هو الذي يرى به الشيطان فيلحقه ويحرقه إذا أراد استماع، كما قال الله جل وعلا في سورة الصافات فأتبعه شهاب ثاقب. بعد ذلك يأتي جواب القسم، بعد هذه المقدمة العظيمة يأتي إن كل نفس لما عليها حافظ. من هو الحافظ؟ قيل هو الله جل وعلا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحم. والقول الثاني وهو قول الجمهور أن المراد هنا، وإننا لا نشك أن الله هو الحافظ، ومن حفظه سبحانه وتعالى لعباده أنه يرسل الملائكة، وهذا قول الجمهور، يتعاقبون فيكم ملائكة وملائكة بالليل وملائكة بالنهار الحديث. ولذلك كما في قوله تعالى ويرسل عليكم حفظة وإن عليكم لحافظين. إن كل نفس لما عليها، ولما قرأت قراءتان سبعيتان، لما ولما عليها حافظ، وفي النهاية المعنى هو معنى واحد. إن كل نفس لما عليها حافظ، ما العلاقة بين القسم بالسماء والطارق وبين جواب القسم؟ قالوا هذا الطارق الذي يضيء فنرى ضوءه الوقاد وينفذ بقوة إلى ما يريده الله جل وعلا، كذلك أيضا هنا إن كل نفس لما عليها حافظ، أي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يحصون علينا كل شيء، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فإذا هذا إشارة لحفظ الله جل وعلا، وهو أيضا فيه نوع تهديد. إذا المؤمن استحضر هذا الحفظ أن ملائكة الرحمن معه دائما وأبدا، فإنه يستحي من الله جل وعلا ويستحي من ملائكة الرحمن. ولذلك وردت بعض الأحاديث أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم، أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم. ولهذا أذكر أن هناك من يراعي هذا الجانب، ويجب المؤمن أن يفعل ذلك. حتى إن عثمان رضي الله تعالى عنه قالوا لم يقن صلبه وهو عار أبدا. لماذا؟ يقول أستحي من ملائكة الرحمن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على البئر في يوم من الأيام، وقد دل قدميه وقد كشف عن شيء قالوا من ساقه، فجاء أبو بكر وهو على حاله، وجاء عمر وهو على حاله رضي الله تعالى عنهما. فلما جاء عثمان غطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: لما؟ قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ولذلك علينا أن نستحي من الله حق الحياء، ومن الاستحاء من الله جل وعلا أن نستحي من هؤلاء الملائكة الكرام الكاتبين. بعض الناس لو اطلع عليه أحد من البشر لاستحى من بعض عمله، فكيف ومعه هؤلاء الملائكة وهم كراما، كما بين الله تعالى كراما كاتبين، وصفهم الله بأنهم كرام. كيف لو دخل عليك رجل له شأن وله مكانة وله منزلة، هل يمكن أن تعمل بعض هذه الأعمال؟ لا يمكن، العاقل والحي لا يفعلها. إذن كيف يفعل ذلك وعليه حافظ وهم هؤلاء الملائكة؟ بل قبل ذلك: إن الله يراك، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فلهذا لا بد أن نعيش هذا المشهد. نعم، هم يحفظونه من أمر الله، وهم يحفظون المؤمن بأمر الله جل وعلا، هذا كله ولا شك، لكنه في الوقت نفسه يحفظون عليك عملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا علينا أن نستحضر رقابة الله جل وعلا في حياتنا، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يجب أن نربي أبناءنا من صغرهم على استحضار علم الله جل وعلا، ورؤية الله جل وعلا، وإحاطة الله جل وعلا، وحفظ الله جل وعلا، وأيضا على استحضار حضور الملائكة معهم بعد بلوغهم. ومع قبل ذلك أيضا علينا أن نستحضر أن الله يرسل ملائكته ليحفظوا عباده، وأن الله يرسل ملائكته لنصر عباده في الجهاد أيضا، كما في سورة آل عمران وكما في سورة الأنفال، لما أرسل الله جل وعلا الملائكة لنصرة المجاهدين. وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكل من أخذ بهذا المنهج فإنه بإذن الله أهل لذلك. أيضا علينا أن نستحضر حفظ الله جل وعلا، ولا يؤود حفظهما. فإذا كان سبحانه وتعالى لا يؤود حفظهما، لا يؤود حفظ السماوات والأرض وما فيهما، ونحن ممن فيهما، فعلينا أن نتوجه إليه بالحفظ أيها الأخوة. من ذلك قراءة الأوراد في الصباح والمساء، فإنها حصن للمسلم وحافظ للمسلم. كثير منا يتساهل في قراءة الأوراد. سمعت أحد طلاب العلم الذي أكرمه الله جل وعلا بخير وبصحة، وقد مضى شطر طويل من عمره، نسأل الله أن يحسن لنا وله ولكم الختام، يقول: إنني لا أترك الورد في الصباح ولا في المساء أبدا، وإنما ويقول: وأحيانا وأنا أقرأ الورد قد تأخذني سنة من النوم، إما بعد الفجر مثلا أو بعد العصر، ثم أستيقظ فأحمد الله أنه لم يصبني شيء في هذه الفترة التي لم أكمل فيها ورد. يقول: منذ سنوات طويلة لم أترك قراءة الورد. نعم، الورد أيها الأخوة حفظ للإنسان، فهو حفظ لنا إذا التزمنا به. إذا خرجت من بيتك، أعرف بعض طلاب العلم إذا خرج من بيته أيما خرج، وبخاصة إذا أراد أن يسافر، يقول بالدعاء المأثور: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا فيه حفظ، حتى إنه أحيانا ومعه أولاده يريد أن يسافر، فيتعدى الباب ثم يرجع، ثم يدخل البيت ويخرج، فيسأله البعض من أهله: لماذا دخلت وخرجت مسرعا؟ فيقول بعض أطفاله إنه دخل وخرج من أجل أن يقرأ الورد، كأنه يريد مع خروجه ومرارا يدخل اللصوص إلى بيته ويخرجون ولا يمسون شيئا مرارا، وتعددت بيوته ويدخلون ويسرقون من الجيران ولا يسرقون منهم شيئا. فهذا كله أيها الأخوة هي كلمات، عود لسانك عليها، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة، خلاص حفظت بإذن الله. وهناك حقائق وقصص ثابتة من أناس كانوا يلتزمون الورد أيضا ويعيذون أولادهم قبل خروجهم فيحفظهم الله جل وعلا. هناك من كان حريصا على حفظ أهل بيته، نعم، من كل نفس لما عليها حافظ إذا أخذ بالأسباب، فالحفظ له أنواع، فكان يحرصون على تعويذ أولادهم وبالذات الصغار، وبأيضا ويدخل لصوص ويدخل مجرمون ولا يمسون أهله بسوء، لا يمسون أولاده بسوء. هذا هو السعي. بل إنني يوم من الأيام كنت جالسا وتكرر هذا المشهد، مرة في الرياض مع طلاب العلم ومرة في الجنوب، وهما اثنان ليس واحد. فيقول أحد الأشخاص وهو من المعبرين للرؤى، يقول لأحد الأشخاص الموجودين معنا، قال أنت هناك رؤى تدل على حرص الشياطين عليك أو إرسالهم إليك بسحر أو غيره أو عين، هكذا في الرؤى، والرؤى إذا صدقت تكون صحيحة. وفعلا في الرياض نفس الرجل وجدت يقول له شخص آخر، يقول أنت هناك من يريد أن يمسك، لكن هناك حائل يحول بينهم وبين ذلك. نتساءل ما السر؟ فأجاب، هذا فضل الله جل وعلا، لكن لا أترك الورد أبدا، لا أترك أوراد الصباح والمساء لا في حضر ولا في سفر في وقتها المحدد. فهذا جانب مهم، إن كل نفس لما عليها حافظ. الناس أحيانا قد يخسرون الملايين من أجل الحفظ، ولا شك عمل السبب لا نقاش فيه، ولكن معك حافظ، هناك أوراد، اقرأوا حسن المسلم، هذا الكتاب الصغير في حجمه العظيم في دلالته في شيخ محمد وهب القحطاني، حقيقة هذا الكتاب من أشهر ما طبع وطبع بالملايين، وجعل الله له قبولا عظيما، طبع بحجم الجيب وطبع بطبعة أكبر وغيرها. فلو قرأناه ورأينا اسمه حسن المسلم فعلا، وحرص أن لا يضع فيه إلا حديثا صحيحا أو صححه أحد العلماء المعتبرين، قد يكون في بعض الأحاديث التي ذكر من يخالف، لكن لم يذكر إلا حديثا ويشير في الهامش أنه صححه الألباني أو صححه الدرناوت أو فلان إذا كان فيه كلام، فالشاهد فضلا عما في الصحيحين، هذه الرسالة الصغيرة جدا، نعم، جعل الله لها قبولا لعل له لنية صاحبه ولا نزكيه على الله جل وعلا. فإذا لنحرص على هذه الأدعية هذه الأوراد ليتم الحفظ، إن كل نفس لما عليها حافظ. هذا بيان مهم جدا، مع كما قلت من استشعار رقابة الله جل وعلا في هذه الأمور. ثم بعد ذلك، إن كل نفس لما عليها فلينظر الإنسان مما خلق. أمر مرة أخرى، التدبر التفكر. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر. هذا الأمر العظيم هنا يقول الله تعالى فلينظر الإنسان نظر اعتبار، لأنه لا يمكن أن يرى نظر بصر كيف خلق، إنما هو نظر اعتبار وتأمل وتدبر. فلينظر الإنسان مما خلق، والإنسان هنا ليس هو الكافر كما قال بعض المفسرين، بل هو كل إنسان، بل هو كل إنسان الكافر والمؤمن. فلينظر الإنسان مما خلق، من أي شيء خلق. فعلا فيه أطوار الحياة كما قال ابن كثير رحمه الله وغيره، وليس أطوار الحياة التي ذكرها داروين وغيره من الكفار وكذبوا ورب الكعبة، لا، التي يدرسها بعض أبنائنا عندما يذهبون إلى الغرب، والتي تأثر فيها بعض أبنائنا أن أصل الإنسان من قرد يقولون، ثم تطور هذا الإنسان من قرد إلى شيء حتى أصبح هذا الإنسان، وهذا كفر ومصادم لنصوص الكتاب والسنة، ليس هذا الذي نتحدث عنه. إنما فلننظر الإنسان مما خلق. قال ابن كثير: ابتداء من التراب، ولا نقول فقط من النطفة، ثم وهو آدم عليه السلام، ثم خروج آدم، ثم حواء عليه السلام، ثم النطفة إلى وفاته ووضعه. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، طبعا بعد آدم، ولا آدم خلق كما تعلمون من تراب عليه السلام، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هذا فيه دليل على القياس واستعمال النظر واستعمال الفكر. لو أن الكفار استعملوا أفكارهم وجانبوا التقليد، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون، لاهتدوا. لكنهم جمدوا على وضع معين، على الاقتداء بالآباء. وهذا التعصب أيها الأخوة قد يقول قائل انتهى الآن، أقول انتهى من وجه، لكنه لم ينتهي من وجه آخر. هناك الآن من يتعصب لآبائه وأجداده حتى بالباطل، هناك من يتعصب بعض أبنائنا للرجال دون أن يتعصب للحق. ولذلك فالسحرة لما جاءوا لفرعون، أيضا لما جاء السحرة إلى فرعون قالوا أئنا لنا أجرا كنا نحن الغالبين، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. لاحظوا ما قالوا: لعلنا نتبع السحرة إن كان الحق معهم. فهم إذن تجد أنهم يتبعون صاحب الغلبة ولا يتبعون الحق. ولذلك وصل الأمر بالمشركين: إن كان هذا هو الحق من عندك ما قالوا فاهدنا، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. انظر عندما يغلق العقل ويعمى العقل يحدث الكفر، يحدث الانحراف، يحدث الضلال. هكذا كان من سبق. اليوم فيه نوع من إغلاق العقل، وهما يمكن، وسبقا تحدثت عنه سابقا بالتعصب المذهبي كان سابقا. نعم، تقول له: قال الله قال رسوله، يقول: قال فلان قال فلان. سبحان الله. مع أن جميع أئمة المذاهب، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله جميعا وغيرهم من الأئمة، كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي. يأتي أناس أو جاء أناس بعدهم وتعصبوا لأقوال الرجال وعادوا ووالوا على الاتباع المذهب لا على الحق. ومعروف أن هؤلاء الأئمة مجتهدون ولكن يصيبون ويخطئون. وإذا تربية النفس على اتباع الحق تحتاج إعمال الفكر. اليوم جاء التعصب للجماعات، جاء التعصب للأفراد، ولذلك أبناؤنا أغلقت عقولهم عن سماع الحق، أو بعض أبنائنا عن سماع الحق، وتعصبوا الأشخاص فأوردوهم المهالك. هذا يتعصب للجماعة الفلانية، هذا يتعصب للعالم الفلاني بدون الحق. وأذكر قصة طريفة لكنها جميلة. قبل 42 سنة كنا في الحرم، وكان من يريد أن يلقي درسا في الحرم لا يحتاج إلى إذن في ذلك الوقت. فأذكر أن أحد زملائنا وهو من طلاب العلم المتمكنين كان يلقي الدرس، وأمامه طلاب شباب صغار، وكان يتحدث عن التقليد ويخطئ التقليد وشدد في التقليد وأنه لا ينبغي التقليد. الحقيقة كان كلامه، كنا وقوف نسمع الدرس، كان كلامه شديدا. فجاء زميل، أين من زملائنا؟ كلنا زملاء في الجامعة، كلنا كنا زملاء في الجامعة طبعا، وقتها تخرجنا. فقال له: يا شيخ، هذا الكلام الذي تقوله في التقليد أنه لا يجوز التقليد لطالب العلم، أما العامي لا بد أن يقلد، العامي لا بد أن يقلد، وهذا معروف. وكلام عند العلماء يفرقون بين طالب العلم الذي يعرف الأدلة، فإن هذا لا يحق له التقليد، إنما عليه أن يأخذ من حيث أخذه. أما العام الذي لا يعرف النصوص ولا الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد وكلها، فلا بد أن يقلد، وإلا كيف يفعل؟ الشاهد أنه بدأ يناقشه. في أثناء النقاش هؤلاء الشباب أكثرهم صغار، أعمارهم بين 15 و20، ضجوا لما وجدوا أن الشيخ، وأنا أعرف الشيخ الذي كان يناقش وهو واقف كنا وقوف، كان قوي الحجة ومشهور بيننا من زملائنا أنه صاحب منطق وحجة ودليل، وهذه موهبة من الله جل وعلا. فظهر من قوة حجته أن الشيخ الذي يناقش ما استطاع أن يجيبه، فضج الشباب قالوا الشيخ على حق وأنت على باطل. قال الشيخ وقف، هؤلاء الآن امتنع عن تقليدهم، يقلدونك الآن، هم الآن يقلدونك الآن، ما عندهم علم هؤلاء، يقوم واحد منهم يناقشهم كما تناقشنا أنت، أحترمك لأنك طالب علم وأعرفك وأنت زميل، لكن جميع الذين ضجوا الآن ينكرون، هم يقلدونك وينتصرون لك تقليدا. فاستحى الشيخ واعتذر وانتهى النقاش. يعني تصوروا في درس التقليد ومنع التقليد يقلدون، هذا أمر إنكاره غلط. فإذا هناك أحد التقليد لأحد، لكن اليوم أبناؤنا يقلدون، تركوا كبار العلماء يقلدون والله، ويأخذون بأقوال المجاهيل بأناس لا يعرفون من خلال الأنترنت أو غيره، وسحبوهم وجروهم لفتن لا تخفى على أمثالكم. إعمال العقل والفكر الذي أمر الله به في مواضع من القرآن، إنما أعظكم بواحد أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تفكروا. فلينظر الإنسان مما خلق. أنا لا أقول إن الإنسان يترك أقوال العلماء أو يترك النصوص، كلا، لكن أعطاك الله هذا العقل لتفكر فيه، أعطاك الله جل وعلا هذا العقل لتتدبر فيه، لتعرف الحلال من الحرام من خلال النصوص ومن خلال العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن أتكلم عن تعطيل هذا الفكر، هناك كثيرون عطلوا أفكارهم، عطلوا عقولهم. ولم يسيروا في الأرض فينظروا، قل سيروا في الأرض فانظروا، قليل من يفعل ذلك. ولهذا يوم من الأيام، وهذه القصة لقرابة أيضا 40 سنة، كان عندي مجموعة من طلاب، فكنا نقرأ في كتاب من كتب التفسير، فجئت لنص ذكره المفسر عليه يعني خطأ، فسألت الطلاب فقلت لهم ما تقولون في هذا النص، فبدأوا يجيبون إجابات كأن هذا الكلام كلام مقدس. قلت لهم هذا ليس كلام الله جل وعلا ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اجتهاد من هذا المفسر وهو خطأ ترده النصوص. فذكرت لهم النصوص التي ترد هذا الكلام وهو خطأ من هذا المفسر، وأجل من لا يخطأ، وكل يؤخذ من قوله ويرد. فنربي أبناءنا على معرفة الحق. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ولذلك الذي لا ينظر فإنه خالف أمر الله، قال العلماء فلينظر فهو أمر من الله جل وعلا لكل إنسان، بل لكل مسلم في هذا الجانب. فلينظر الإنسان خلق من ماء دافق، هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من نطفة، إلى بين الله جل وعلا كما بين، ثم قال يبلغ أشدكم ثم تكونوا شيوخا كما هو في سورة غافر وفي سورة الحج وغيرها. إذن علينا أن ننظر كيف مر هذه الأطوار التي أشار لها الله، ذكرها الله جل وعلا وبينها ابن كثير وغيره، كل هذا يؤكد أن تصل إلى أن هذا لا بد أن يكون له حافظ، كونه من نطفة حتى يصبح رجلا، حتى يولد، حتى يكبر، من الذي وراء ذلك؟ هو الله. هنا المراد بالنتيجة، لأن الغرض هنا هي النتيجة والثمرة. ماذا إذا تفكرت؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إلى أن قال إنه على رجعه لقادر، أي بعد موته. هذه هي الثمرة المرادة من التفكر والنظر، وليس مجرد العلم النظري، العلم الذي لا يؤدي إلى زيادة الإيمان، لا يؤدي إلى معرفة الله جل وعلا، هذا ليس بعلم. فلذلك قال، فعندما فعلا تتأمل كيف هذا الماء الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب، كيف يتحول من نطفة ثم ناقة ثم إلى أصبح طفلا، إلى أصبح شابا، إلى أن أصبح كهلا، إلى أن أصبح شيخا، إلى أما خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ضعف ما مهين، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما شاء. هكذا الاعتبار في خلق كل واحد منا. إذن وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو فكر الإنسان بنفسه فقط وفي حياته وفي نفسه وفي داخله لوجد عجبا والله، وجد عجبا في هذه العين، في هذه الأذن، في هذه الحركات، في غيرها. أيها الأخوة، كنت قبل أيام عند رجل حتى نعلم النعمة التي نحن فيه، أصيب بحادث نسأل الله لنا وله الشفاء، وذهبت أزوره، وقع له حادث. من أشد ما كان يعانيه أنه إذا أراد أن يصدر أمرا لليد اليمنى تحركت اليسرى، أنه إذا أراد أن يصدر أمرا لبعض أعضائه تحرك عضو آخر. وأنت في هذه النعمة العظيمة، إن أردت تحرك يدك حركت يدك، إن أردت أن تغذي بالعين أغذيت، إن أردت أن تفتح فمك فتحت به، شيء عفوي. بينما لما فقد هو شيء من ذلك نسأل الله لنا ولا شك، كان يقول أعاني معاناة، يتعب حتى يصدر الأمر لما يريده مرة أو مرتين، وأنت عفويا تتصرف. فكر، تأمل مما خلق، كيف كنت وكنت ماء دافقا، وما هي نهايتك، إلى أين ستؤول. كل هذا من إعمال النظر. يقول الله جل وعلا في حتى جعل لك هذا العقل، وجعل لك هذا الإدراك، وجعل لك هذا، يعني ما قيمة أن يعطيك الله هذا العقل الذي ميزك عن بقية المخلوقات، بالذات أقصد من الحيوانات وغيرها، وميزك الله بالعقل ولا تستخدم عقلك. كثير من الناس لا يستخدمون عقولهم، وإلا لو استخدموا عقولهم فإنهم سيتغيرون. وهنا يقودني إلى حتى أنتهي من هذه النقطة مع أهميتها، أننا لو نخاطب الناس مخاطبة عقل، أولا خاطب نفسك، خاطب نفسك بعقل، أنت لك قدرة، إنما أعدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم التفكر. إذا أنت تخاطب مع نفسك، وهو التفكر والتأمل. لو سألت كل واحد منا ويجيب على نفسه من خلال ما مضى من عمرك، كم جلست جلسة خاصة أو مع زميل لك، إنما أعدكم أن تقوموا لله مثنى وفرادى، فعلا فقط توجه أسئلة لنفسك، من أين أتيت، إلى أين سأذهب، كيف خلقت، ماذا يراد مني، هل فعلا. يقول إنسان بلغ 30 سنة 40 سنة، يقول والله ما جلست جلسة فعلا خاصة أسأل نفسي وأجيب أو أتساءل. ثانيا مع أولادك، مع أهلك، لو أننا سلكنا مسلك الإقناع مخاطبة هذا العقل لم حلت كثير من المشكلات التي نعاني منها. كثير من المشكلات البيتية الآن والزوجية والعائلية سببها عدم مخاطبة العقل، أن الإنسان ربما يستخدم أسلوب القوة. الأب تجده يخاطب ابنه إلا أن تطيعني لأنك ابني. وقد حضرت مشكلات بين بعض الآباء والله يا أخوان وأبنائهم، والأب يردد هذه الكلمة، أنا أريدك تطيعني لأنك ابني. الأب يقول له نعم أنا أطيعك، لكن أطيعك في طاعة الله ولا أطيعك في معصية الله. إذا الأسلوب أحيانا الضغط غير استخدام العقل أسلوب ضعيف، وقد يطيعك في فترة من الفترات خاصة في مرحلة الصغر، ثم بعد ذلك يتمرد عليك. لكن لو خاطبت عقله من صغره وقلت أعطيك الله هذا العقل تعال نناقش، لأن فيه نظرية سهلة جدا، ما دام لديك قناعة في أمر، عندك قناعة حاول أن تقنع الآخرين فيها أو يقنعوك. ولهذا لما كان السلف يؤمنون بهذا الأمر يأتي يتناقش الرجلان في مسألة علمية، تصور ماذا يحدث، لأنهما كلاهما يطلب الحق، وقد يكون قد اختلفا، طبعا ما تناقش إلا وقد اختلفا في مسألة، أحيانا ما ينتهي النقاش إلا كل واحد منهما أخذ برأي الآخر، يحتاجون نقاش آخر لأنهما يبحثون عن الحق. فلذلك الذي يبحث عن الحق سيجد الحق. بل إن الإمام الشافعي يقولون إذا جاء يناقش رجلا سأل الله، الإمام الشافعي رحمه الله، أن يجري الحق على لسان خصمه. القضية ما هي قضية انتصار شخص، ما يقول اللهم انصرني، قد تكون على خطأ، لا، إنما يسأل الله أن ينصر مع الحق ولو كان الحق مع خصمه. وهذا هو التجرد لله جل وعلا. إذن لما نتعامل مع أبنائنا، مع طلابنا، ونربي فيهم ملكة العقل، لكن ليست التربية التي يريدها الليبراليون التي يريدها وفعلها المعتزلة باسم أصحاب المدرسة العقلية. هؤلاء منحرفون ضالون يريدون أن يتمرد العقل على النصوص، يريدون أن يتمرد العقل على من خلق، على الله جل وعلا. لا، نحن نريد أن نحرك هذا العقل بعيدا عن الجمود والتقليد بشرط أن ينضبط بالضوابط الشرعية، أن ينضبط بضوابط النصوص الثابتة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن هل ينظر الإنسان مما خلق؟ خلق من ماء دافق. هل يليق بهذا الذي خلق من ماء دافق أن يتكبر من ماء مهين كما في آية أخرى؟ هل يليق من خلق من ماء دافق أو من ماء مهين أن يتكبر، أن يتعالى، أن يتغطرس؟ فجاء رجل لأحد السلاطين، أحد السلف لأحد السلاطين، وكان هذا السلطان متكبرا. قال له السلطان: أما عرفتني؟ كذا بتغطرسة وقوة. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذا استغنى الإنسان بالعلم ربما يطغى، إذا استغنى بالمال يطغى، إذا استغنى بالنسب يطغى، إذا استغنى بالسلطان يطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إلا من اتقاه الله جل وعلا. قال له السلطان: أما عرفتني؟ قال: بلى عرفتك، كنت نطفة مضرة وستنتهي جيفة قذرة، وأنت بينهما تحمل العذرة، هذا أنت. فصغره، أشعره نطفة مضرة سائلة. وفي الأخير الإنسان إذا ترك له ماده فين ماذا سيكون؟ سينتهي جيفة. إلا الشهداء ومن أكرمهم الله كالأنبياء وغيره، وأنت بينهما يقول تحمل العذرة، تحمل البول وتحمل الخارج من السبيل، هذا أنت، هذا حقيقته. فسكت السلطان لأنه كان رجل شعر أنه حجه بهذا الكلام. إذن يقول الله سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. هل يليق بالذي خلق ماء دافق أن يتكبر، يتغطرس، يتعالى على الله، يتعالى على خلقه، يرى نفسه أكثر منه؟ من أنت؟ هذا نهاية النظر السليم والعقل السليم. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا: فهو إذن دعوة أيها الأخوة للخلوة والتفكير والتساؤل. أنا أعرف بعض الأخوة شب أسبوعي، لكن لا يمكن يتعدى شهر أبدا إلا يذهب ويخلو بنفسه يوم أو يومين أبدا. يجلس، نقول: ماذا تفعل؟ يقول: أبدا، أجلس أفكر، أسأل متى جئت، كيف جئت، أين أذهب، عن الأحوال، عن الأوضاع. وأكرمه الله بخير عظيم جدا. إذن يجعل من ضمن برنامجه الأسبوعي أو اليومي أو الشهري أو السنوي كالاعتكاف وقت للتفكر. ولذلك يعتبر الاعتكاف من أعظم وسائل التفكر. والاعتكاف ليس خاصا كما قلت سابقا في رمضان في العشر الأواخر، ممكن تعتكف في أي يوم، ممكن غدا تبدأ من صلاة الفجر إلى مغيب الشمس وتعتكف، ليس خاصا. لكن لا شك أن أفضل الاعتكاف بالعشر الأواخر كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. لكن الاعتكاف ميزته كما قال العلماء الانشغال بالخالق عن الخلق. الاعتكاف الصحيح الانشغال بالخالق، أي بالتفكر والتدبر والعبادة والصلاة عن الخلق. واقع الناس كثير منهم أن يعتكفون، لكن الاعتكاف مع كل أسف ليس ما يقوي إيمانهم، يخرجون من الاعتكاف كما دخلوا، لأنهم أبدا ما فيها أحاديث وسواليف وكلام وغير ذلك، إلا ما يكونوا وقعوا في اللغو أو اللهو أو عفوا الغيبة أو غيرها. إذن هنا نأتي دعوة للتفكر والانشغال. أيضا يقول بعد ذلك: خلق من ماء دافق وهو المني يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب، ذكر العلماء أن الصلب هو عظام الظهر، والترائب عظام الصدر. الصلب إجماع من العلماء على أنه عظام الظهر، والترائب قول أغلب العلماء على أنه عظام الصدر. لكن بعض المفسرين قال إنه يخرج من بين عظام الرجل الصلب والترائب ترائب المرأة. هذا لم يثبت فيه نص صحيح، لم يثبت فيه نص صحيح، وللعلماء فيه كلام لا أريد أن أدخل في تفاصيل. المهم أن الله قال أن هذا الماء الدافق يخرج من بين الصلب والترائب. قد يكون يخرج من بين، لأن الله ما قال يخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة، بل ربما يخرج من بين صلب الرجل وترائبه، وصلب المرأة وترائبها. نأخذ هذا الحديث ونستفيد مما ورد في العلم الحديث في ذلك، يخرج من بين الصلب والترائب. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة إلى هذه الآيات. نتأمل هذا الماء يخرج، يقول الله جل وعلا بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. ما هو على رجعه؟ ماذا أي على إرجاعه بعد أن يموت وينتهي ولا يبقى إلا عجب الذنب، إلا من بقي كالشهداء والأنبياء، على رجعه لقادر. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أخلق مثلهم؟ هذا القول أشهر الأقوال، إنه على رجعه أي يوم القيامة ينبت مرة أخرى لقادر. لأنه نعم، لأن قال العلماء وإن كان كل هين على الله جل وعلا أن الإعادة أسهل من البدء، الإعادة أسهل من البدء. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فإذا كان أنشأها أول مرة من ماء دافق ومن تراب وغير ذلك فهو قادر على إعادته. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا هنا الجاجب المعنى في خلق الإنسان ودلالة هذا الخلق يخرج من الصلب والترائب. فيقول سبحانه وتعالى إنه على رجعه لقادر. الرجع هو المطر كما سيأتي، وإن كان ليس هو المراد هنا، سيأتي بعد قليل عفوا أن الرجع هو المطر. الشاهد أنه وقيل إنه قادر على إعادة هذا الماء الدافق من حيث خرج، ولا شك أن قدرة الله جل وعلا قادر. لكن هذا القول قد يكون فيه ضعف لا من حيث المعنى وصحيح، لكن المراد هنا أنه يقال الخطاب لكفار قريش الذين ينكرون البعث، فهو أعطاهم هذا المثل. قال ما الذي أخرجكم؟ من أين خلقتم؟ قال من يحيي العظام وهي رميم كما في سورة ياسين. قل يحيي الذي أنشأ أول مرة. هنا إنه على رجعه لقادر، إنه على رجع. ثم جاء التهديد يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر، هذا أيها الأخوة هذا الموضوع يحتاج إلى وقفات وربما يحتاج إلى دروس، وسبقا وقفت مع هذا الموضوع وقفة مهمة، وخاصة في قوله تعالى وحصل ما في الصدور. وحصل ما في الصدور هو نفس المعنى، وهنا قال يوم تبلى السرائر أي يظهر ما في السرائر. هنا الوقفات التالية، من هذه الوقفات أيها الأحبة، فمن هذه الوقفات الوقفة الأولى كل منا يتصور هذا المشهد يوم تبلى السرائر. الآن لو سألت أي واحد وأبدأ بنفسي، هل تتمنى أن يظهر الآن كل ما في صدرك من أسرار للناس؟ ما أظن في أحد منا يقول نعم، سيبقى عنده شيء لا يريد أن يظهر. يقول الله سبحانه وتعالى إذا كان هذا في الدنيا من حكم الله أنه لا يظهر للناس إلا إذا أظهره الإنسان أو قامت قرينة عليه، لأننا مطالبون كما قال عمر رضي الله تعالى عنه بعد انقطاع الوحي إنما نؤاخذ الناس بظواهرهم ونكل سرائرهم إلى الله. قال بعد انقطاع الوحي كان الناس يؤاخذون عند نزول الوحي تنزل الآيات، أما بعد انقطاع الوحي يقول عمر رضي الله عنه فإننا نؤاخذ الناس بما ظهر منهم ونكل سرائرهم من الله، لكن يوم القيامة سيؤاخذ الناس بسرائرهم. فهل منا أحد يتمنى أن يخرج كل ما في صدره؟ أجزم أن أقول نفلع، سيكون له موقف من فلان، قد يكون له رأي بفلان، قد الله أعلم، يختلف الناس في ذلك، لكن يوم القيامة سيظهر. وحصل ما في الصدور، ما فيه، تبلى السرائر تظهر. طيب ما دام هذه حقيقة، وقلت لكم في لقاء ماضي بعض الآيات قد تكون حديثا عن الآخرين لما يتحدث عن قوم عاد أو هود، لكن هذه الآية في كل واحد منا، أنا وأنت مخاطب بهذه الآية. الرجل والمرأة يوم تبلى السرائر ويوم القيامة، إذا كنت الآن ما ترضى أن تظهر سرائرك الآن أمام 10 أو 20 أو 30، يوم القيامة أمام الخلائق أجمعين نعوذ بالله، نسأل الله السلامة من الفضيحة، يفضح بعض الناس أمام الملأ كما ورد في الحديث، نعم أنه يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة. الغدر عمل سري، الغدر عمل سري ما يظهر، فيرفع لواء يوم القيامة لكل غادر أمام الناس أن هذه غدرة فلان. طيب إذا كنت ما ترغب ولا ترضى أن يظهر سريرتك في الدنيا، فكيف إذن استعدادك للآخرة؟ ما هناك إلا الحل الذي ذكره إبراهيم عليه السلام، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الله عنه تزكية له وثناء عليه: إذ جاء ربه بقلب سليم. إذن ولا يكلف الله أيها الأخوة بشيء إلا مقدر عليه، هذه قاعدة شرعية، لا يمكن أن يكلفنا الله بشيء إلا مقدر عليه. إذا اجعل قلبك سليما كل يوم، انسل قلبك، طهر قلبك حتى تأتي بقلب سليم، وألع على الله أن يكون قلبك سليما، حتى إذا قدمت على الله وأظهر ما في السرائر فإذاك تفرح، تفرح ما في قلبك من سريرة، ترى كأن تقول ها أم اقرأوا كتابية، لأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فكلك تخرج من فرحه المؤمن، جعلنا وإياكم من هؤلاء الذين يأخذون كتابهم بيمينهم، ها أموا تعلموا تعالوا اقرأوا كتابي. الآخر يقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها الدنيا كانت القاضية، إلى آخره. هذا لكل واحد منا، إما أن يؤتى كتابه بيمينه أو خلف ظهره والعياذ بالله، نعوذ بالله من هؤلاء. إذن طهر قلبك منه، بإمكانك أن تفعل ذلك، أن تطهر قلبك، أن تطهر سريرتك، أن تعفو وتصفح. والله إني أعرف أحد الأخوة من طلاب العلم، نسأل الله لنا ولكم أموال الثبات، يعني حريص جدا على قلبه، الشاهد أنه دائما يدعو لمن ظلمه، يدعو لمن ظلمه ويكسر العفو، يقول: لعل الله أن يسخر قلوبهم أولا ليعفو عني، ومع ذلك أيضا لعل الله سبحانه أن يعفو عني. ألا تحبون وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه الآية في سورة النور عظيمة، وهي خطاب لمن؟ للصديق أبو بكر رضي الله عنه، قال: بلى والله يحب أن يغفر الله لي. من هو أبو بكر الذي يدخل رضي الله عنه من أي أبواب الجنة الثمانية شاء فيقول الله له: وليعفوا وليصفحوا، في قصة مصطفى، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بعض الناس تقول له: أعف عن فلان، يقول: لا. حتى أني قلت مرارا: والله إني أتعجب كيف ما يستحي الإنسان، والله كيف ما يستحي، أقول لكم جدي أخوان، يقول: يا رب اعف عني، ويرى خطاب الله له يقول: اعف عن عبادي، يقول: لا. طبعا لا يقولها بلسانه، لكنه قال عمليا. طبعا بعضهم يقول: طيب أليس من حقي أنا أن لا أعفو، وجزاء سيئة سيئة مثلها؟ أقول: طيب من حق أيضا، ومن حق الله أن يعاقبك بعد، من حق الله أن لا أعفو عنك تحت المشيئة كما ورد وأخذنا مرارا. وقال الله جل وعلا: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يا أخي ألا يستحي الإنسان يرفع يده ويسجدها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني؟ ماشي. طيب، وهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بأن تختار هذا الدعاء رضي الله عنها إذا علمت عن ليلة القدر وهو طول السنة. طيب اعف عن عباد الله، اجعل تمهيدا بين طلب عفو الله أن يعفو عنك أن تعفو عن عباده. كل فترة وأخرى طهر قلبك، ثم اسأل الناس أن يعفو عنك. بهذه الحقيقة فعلا نكون حققنا يوم تبلى السرائر، تظهر سريرتك طيبة، تظهر سريرتك تحبها، يظهر أمرك، كلنا يحب ذلك أيها الأخوة. إذن هذا هو نتيجة هذا العمل. وأنصح بقراءة كتاب للشيخ عبد العزيز الجليل، اسمه رسالة جميلة بعنوان يوم تبلى السرائر، أنصح بقراءة هذه الرسالة، واستفدت منها كثيرا على وجازتها، ولكنها رسالة حريصة من رجل ولا أزكيه على الله، حريص على معانيها ودلالتها، وجاء بالنصوص من الكتاب والسنة. نعم، فهي يوم تبلى السرائر للشيخ عبد العزيز الجليل، وفقه الله وسدد. إذن أيها الأخوة، يقول العلماء إن سريرة الإنسان تظهر على جوارحه، فإن كان في سريرته شيء غير مناسب تجد أن وجهه كالح، وإن كانت سريرته نقية طاهرة تجد أن وجهه مشرقا. وهذا فعلا نلامسه، ولا ندع ما في السرائر لكن نلمس شيئا من ذلك. ولذلك قال العلماء إن الوجه انعكاس للسريرة، فمن كانت سريرته صالحة كان داخله أو ظاهره صالحا، سبقا ذكرت لكم القصة التالية وهي مهمة. اتصل بي شخص قبل أكثر من حوالي 30 سنة أو حوالي 20 سنة بالتلفون، قال لي أريد أقابلك. ماذا تريد؟ أعوذ بالله من الشيطان، الله سلامه العافية، صلى الله عليه. قال عن نفسي أنه ملحد. يعني فقلت له يعني أنا مشغولة وكذا. قال لابد حتى أذكر من عباراته، قال لي إن لم تعطينا موعد سأتعلق برقبك يوم القيامة. فابتسمت، كيف واحد ملحد يتعلق برقبتي يوم القيامة؟ الملحد ما يؤمن بالآخرة. لكن عرفت الرجل، وعدت في مكان آخر في داخل الجامعة، وهو جاء من جامعة أخرى، وكنت وقتها في جامعة الإمام. انتظرت الساعة الوقت اللي حددته، ما جاء خرجت خلاص، أنا ما جاء أصلا. وأنا أمشي في وسط الطلاب، في وسط الطلاب وقت يعني خروج المحاضرة، شاهدت رجل شاب يعني معين، فناديته من بعيد، ذهبت إليه قلت تعال أنت فلان؟ قال نعم. قلت تعال اذهب إلى البيت. الشاهد حتى أصل اليوم تبل الصراع، لما جلسنا ونناقش قلت له أنت ما أنت لست ملحدا، أنت عندك شك وتردد. قال إيش دليلك؟ قلت هل أنا أعرفك من قبل؟ قال لا. قلت ما لاحظت أنني ناديتكم من وسط الطلاب؟ قال لا والله، لفت نظري وما تعرفني ولا وصفت لك نفسي، وطالب من الطلاب في سن الطلاب، هو كان ثاني جامعة في جامعة أخرى. قلت تدري ليش؟ قال نعم. قلت لأن قلت أنت عن نفسك أنك ملحد. قال نعم. قلت وجدت وجهك كالح، وجه كالح فعلا يختلف عن بقية الطلاب، فعرفت أنه أنت. فتأثر الحقيقة جدا، قلت لأن ما في سريرتك ظهر على وجهك. نعم. مع أنه والله يا أخوان بخلق الله له جميل المظهر، جميل الوجه، أبيض الوجه، لكن وجدت على وجهه أنه كالح وقلق ومضطرب. فناديتهم بين الطلاب وتعال أنت فلان. إذن الذي في السريرة يظهر، ولهذا على الإنسان أن يحتر في هذا الجانب. ثم أيضا لسنا مطالبين باشتغال بسائر الناس. بعض الناس يجلس، لا يجوز أن ينشغل بسائر الناس كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. فلذلك قال العلماء سريرة المؤمن خير من علانيته. وأخيرا في هذه النقطة قبل الأذان، لأنه سأكمل بعد الأذان بإذن الله معنا وقت، للسريرة علاقة بحسن الخاتمة، نسأل الله أن يحسن خاتمة. كم من الناس ختم له بخاتمة صالحة لأن سريرته صالحة، وكم من الناس ختم له بخاتمة سيئة لأن سريرته سيئة والعياذ بالله. فما كانت تظهر إلا عند الوفاة، خلاص لابد تظهر السرائر وتظهر، وهذه مقدمة لظهورها يوم القيامة. فلذلك حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة مرتبط بالسريرة. ولذلك فأنا أنصح أول بأبدأ بنفسي بإصلاح السريرة، وأن يكون لكل إنسان خبيئة. وقد ورد حديث في ذلك، ما هي الخبيئة؟ أن يكون لك عمل سر بينك وبين الله، هذا ينفعك في الأزمات. احرص أن يكون عندك ولو عمل واحد لا يعلمه أحد من البشر مهما كان. وكان السلف يحرصون على ذلك ليرود هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون لك خبيئة أي سريرة لا يعلمها أحد مهما حاول. وهكذا كان السلف يحرصون أن يكون لهم خبيئة، مش معنى خبيئة أي مخفات أي مخفية لا يعلم أحد، احرص أن يكون لك خبيئة بينك وبين الله. ولذلك ينجو الإنسان من الفتن، ينجو الإنسان من الأزمات، تحسن خاتمته تكون من أسبابها هذه الخبيئة، أصلح الله خبيئته، والعكس والعياذ بالله. بعض الناس عنده خبيئة سوء، يخذل في الأزمات، يخذل في المواقف، وهي نوع من السريرة في هذا الجانب. إذن هذا المعنى إشارة. كثير من الواحد جاء وشكل يا ساتر يا ساتر، هذا خطأ، فليس من أسماء الله أنه ساتر، إن من أسمائه الستير، من أسماء الله الثابتة عنه أنه الستير وليس يا ساتر. نعم هو يستر سبحانه وتعالى كوصف، أما يجب أن ننضبط ما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته، فليس من أسمائه أنه ساتر، إنما من أسمائه الستير. فهذا إشارة ما مررنا حول هذا الموضوع. فما له من قوة ولا ناصر، خلاص القوة اللي في الدنيا، لأنك الآن عند إنسان قوة ما تظهر سريرته، لكن في الآخرة ما ليس له قوة ولا ناصر. فلهذا إلا ما يأتي من الله جل وعلا. ف فليس لهم قوة أي قوته الذاتية، لاحظوا الآن، ولا ناصر من الآخرين، لأن الإنسان إما أن تكون قوته هو أو ناصر من الآخرين يوم القيامة، لا هذا ولا ذاك، إلا ما يأتي من الله جل وعلا بنصره وقوته سبحانه وتعالى، فما له من قوة ولا ناصر. فلنحرص على تحقيق هذا المعنى ومشاهدة هذا المعنى يوم القيامة، وما ذلك إلا بسلامة السريرة كما قلت. المقطع الأخير وقبل الأخير يقول الله جل وعلا: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. أيضا قسم جديد، الأول السماء والطارق، هنا الآن مرة أخرى والسماء، وهذا تأكيد على أهمية التأمل في السماء ذات الرجع. الرجع ما هو؟ المطر. لماذا سمي المطر رجعا؟ لأنه يخرج غالبا من الأرض، من البحار، تتبخر ثم يصبح سحابا ثم ينزل مرة أخرى، وهذا أمر معروف خاصة ما يتكون من البحار، والله قادر على أيضا أن ينزله من السماء. وقد يقول قال: ما معنى أيضا أن أنزله من السماء؟ أنزل من السماء ماء. العلو، كل العلو يسمى سماء كما ذكر العلماء، وقد لا يكون أحيانا، لا يلزم أقول أن يكون ناشئا، فالله على كل شيء قدير، لكن هذا هو المشاهد، أنه يتبخر من الأرض، يتبخر من البحار، ثم بعد ذلك ينزل مرة أخرى، يتكون السحاب كما تلاحظون عند الجبال وغيرها ما يسمى بالضباب إلى غير ذلك. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، التشقق أيضا، ثم يخرج منها النبات. هذا قسم، جواب القسم: إنه أي القرآن لقول فصل وما هو بالهزل. هذا القسم العظيم أيها الأخوة، بعد ضرب الأمثلة وأهمية ضرب الأمثلة، أحبتي عند نقاشكم وعند جدالكم أخذ المجادلة بالحسنى، خاطبوا هذه العقول، خاطبوا العقل البشري بما يناسبه، فالله جل وعلا يضرب الأمثلة. نعم، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، تجد يضرب الأمثلة مما نعيشه ومما نعايشه. هو الآن ضرب لنا مثلا بالسماء ذات الرجع والأرض التي أمامنا ذات الصدع، أي نتفكر فيها، ثم يقسم بعد ذلك سبحانه وتعالى: إنه أي القرآن لقول فصل، أي يفصل بين كل شيء وما هو بالهزل. هنا وقفة عظيمة جدا، هذا قسم الله جل وعلا وجواب القسم. فنقول: هل فعلا نحن نرجع إلى القرآن لنجد الفصل في أمورنا الخاصة والعامة؟ ما بال أولئك الذين يعرضون عن تحكيم شريعة الله جل وعلا ويذهبون إلى قوانين خذالات البشر، مع أن الله جل وعلا يقول: إنه لقول فصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا. تركت فيكم، كما في صحيح مسلم في حديث جابر: تركت فيكم ما لن تضلوا إن تمسكتم به، كتاب الله. كتاب الله فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وحديث ما بيننا في القرآن أيها الأخوة، كما بين الله جل وعلا فيه كل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. في سورة الأنعام: ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن هذا اختلاف بين المفسرين، هل هو اللوح المحفوظ أو القرآن. أما سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. طيب، ما دام تبيان لكل شيء، لماذا نرجع للقرآن؟ والله ستجدون حل مشكلاتكم الخاصة وإجابة على أسئلتكم الخاصة والعامة ومشكلات الأمة، فما بال أولئك الذين يعرضون عن كلام الله؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن هو فصل، فصل بين المتنازعين، فصل حتى عندك، إذا عندك إشكال ارجع للقرآن، إذا ما تستطيع علمك قصر عن ذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو القرآن. من أسباب واقع الأمة اليوم هو بعد عن كتاب الله جل وعلا، إعراضه عن كلام الله جل وعلا، وإلا لو رجعت إلى كلام الله جل وعلا لوجدت الحل مشكلاتها الحاضرة وقضاياها الكبرى وما يحدث من أعداء الله. الآن المؤامرات علينا وإلى آخره، يبحثون عن كل شيء، تجد إلا ما عند الله. والله جل وعلا يقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذين ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الآية الصريحة: كيف نواجه أعداء الله جل وعلا؟ مع وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من أقوى ما نعده قوة الإيمان، أقوى ما نعده في مواجهة العدو: كلا إن معي ربي سيهدين، فنصره الله فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. إذن إنه لقول فصل وما هو بالهزل. القرآن ما هو مكان هزل، هناك الآن من يسخر من القرآن. نعم يكتبون في صحفنا يقول وليس الذكر كالأنثى ونحن نرى تفريق. نعم يقولون أبد والذكر كالأنثى هم يقول. يعارضون أمر الله جل وعلا يعارضون. وبالمناسبة أيضا أن في هذا لقول فصل الأحاديث الصحيحة، فالثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي قول فصل، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره. فإذا جاء القرآن فهو فالسنة كذلك وحي، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، وما ينطق عن الهوى، فالنبي صلى الله عليه وسلم كلامه وحي صلى الله عليه وسلم. إذن إنه لقول فصل. وما هو بالهزل، إنهم يكيدون. ثم بعد ذلك يقول هناك كثير من ينشغل بغير القرآن، حتى بعض طلاب العلم يتعجب الإنسان. وأقرأ اليوم الله لأحد المفسرين جزاه الله خير يقول عجب من بعض الناس ينشغلون بعلوم الآلة عن كلام الله جل وعلا، ينشغلون ببعض ما يقول مع أهميتها ولا بد لها وهي فروض كفايات، لكن تجده يفني عمره في علوم الآلة. بينما لو تسأل عن كلام الله، عن تدبر كلام الله، عن حفظ كلام الله، إخوتي والله قصة استفدت منها شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله كبرى. جاءني أحد الأخوة قبل صلاة وقال ذهبت للشيخ عبد العزيز وقلت وهم طلاب الشيخ الخاص فيه وقلت يا سماحة الشيخ أريد أحفظ زاد المستقنع. قال هل تحفظ كلام الله؟ هل حفظت القرآن؟ قلت لا والله يا شيخ ما حفظت أحفظ بعضه. قال أفا تحفظ كلام العلماء قبل تحفظ كلام الله جل وعلا؟ يقول فذهبت حفظت القرآن. فجئت له وقلت يا شيخ أبشرك حفظ القرآن. قال الله بشرك بالخير. قلت أريد يا شيخ أحفظ الزاد، زاد المستقنع كلام فقه. قال هل حفظت البلوغ؟ بلوغ المرام حديث. قلت لا والله يا شيخ ما حفظت. قال أفا تحفظ كلام فقه قبل تحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يصير ما يلا. يقول فذهبت حفظت البلوغ. الشاهد استفدت من هذا المعنى وهذا المنهج الإيماني. شيخ عبد العزيز بن باز عندما يلقي يا أخوان كلمة تجد يستدل بعشرين ثلاثين أربعين خمسين آية، بل وصل أحيانا إلى قراءة في المحاضرة الواحدة ينطلق من القرآن بدون مثال. فلماذا الناس يتركون هذا القول الفصل الجد وينشغلون بغير ما هو أدنى منه؟ نحن لا نمنع ذلك ولا نحرم والأمة تحتاج إليه، لكن يقضي عمره فضلا عن من ينشغل ربما في أمور الدنيا على حساب كلام الله جل وعلا. ولا تعارض، ممكن أن تجمع بين حاجة الأمة وأمور الدنيا وفي الوقت نفسه أيضا الرجوع إلى كلام الله حفظا وتدبرا وفهما، بهذا توفق. نعم وليتعد ابن القيم من هجر القرآن عدم تدبر القرآن، ليس فقط عدم تلاوته. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نعم هذه معاني، ولولا ضيق الوقت لأسفبت في بيان هذا الحق واتصال فيه. ثم يقول الله جل وعلا إنه لقول فصل. وما هو بإنهم، هذا المقطع الأخير، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. طبعا ليس من أسماء الله الكيد، لا، لكن قال العلماء على سبيل المقابلة والمشاكلة. نعم أي يكيدوا مقابل كيدهم، إنهم يمكرون يمكر الله. فلا نثبت المكر لله أي من أسماء الله نقول له يمكر، لا، لكن في مقابل قال العلماء المشاكلة والمقابلة. المشاكلة يخادعون الله وهو خادعهم، هذه آيات، فما نقول إن الله يخادع، لا، لكن على باب المشاكلة يخادعون الله وهو خادعهم. فالعلماء بيّنوا هذا المعنى منهج السلف في ذلك، حتى لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. اطمئن يا محمد جاءت البشرى، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. عدة وقفات، أولا هذه بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا فيها تهديد الكفار أمهلهم رويدا، فلا يغرنك تقلب الذين كفروا هناك، ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ثم انظروا الخطاب يا أخوة يا أحبتي، خاصة أننا أحيانا نعيش في وضع معين بسبب الإعلام بسبب ما ينشر في الصحف. انظروا الخطاب، الله يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم فمهلهم، يأمره أن يمهل، فمهل الكافرين أمهلهم، يعني هو الذي يعطي الإمهال بأمر من الله جل وعلا. انظروا إلى هذا الأسلوب العالي جدا، حتى لما يتكلم الله عن قضية خاصة في قصة يوسف مع امرأة العزيز، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وراودته التي، طيب أساليب رائعة جدا، وهو حديث عن أمر خاص. بينما بعض الناس مع كل أسف لا يتحفظ في كلامه، قد يقول كلاما قبيحا والعياذ بالله تشمئز من النفوس. قد يكون هذا الشخص محسوب على طلاب العلم، ومع ذلك تفاجأ بأنه يقول كلام في رد على خصومه لا يليق الحقيقة أن ينطق به. أيضا أن نعلم أبناءنا وأنفسنا أن نتعود على الألفاظ الجميلة. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا قل لعبادي يقول التي هي أحسن. هذا الكلام يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة أمامه المشركون أمام عبادة الأصنام. يقول وقولوا للناس حسنا، ما قال وقولوا للمؤمنين حسنا، للناس عموما، أن يكون ألفاظنا مجردة، ألفاظنا محررة قبل أن ينطق الإنسان ينظر في لفظه حتى لا يتورط في عبارة قبيحة أو سيئة أو لا تليق به أو لا تليق بمن خاطبه. وتجد خطاب القرآن الرفيع فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أي هذه البشرى العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله من باب الاطمئنان لما نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. نعم، قيل فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أنها منسوخة، والقول الراجح أنها ليست منسوخة. هذا معنى عظيم مهم أيضا، فائدة علمية وفقهية. سألنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في لقاءاتنا معه قبل غرابة 20 سنة، فقلنا له يا شيخ بعض أحكام التي في مكة هل يمكن أن تعود الآن؟ قال الأحكام على نوعين، أحكام غير قابلة للنسخ مثل الصلاة والصيام ثبتت انتهت، لكن فهذه تبقى كما هي. أما قال الأحوال مع الكفار، نعم، فإن يراعى فيها الضعف والقوة، فبعض ما كان يطبق النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يمكن أن يطبق في حالة ضعف المؤمنين، وما كان يطبقه في حالة قوة المؤمنين أيضا يطبق أو في المدينة كذلك يطبق. إذا لابد أن نراعي هذه المعاني، وهذا من فقهه رحمه الله. فقال العلماء هنا هل هذه الآية فمهل الكافرين أمهلهم رويدا منسوخة؟ على قولين، والقول الراجح أنها ليست منسوخة، لكن لو جاءت حالة المؤمنون في ضعف يحتاجون تلطف حتى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، تراعي المفاسد والمصالح. ولذلك بعض الناس الذين وإن كانوا محسوبين على أهل الخير لا يراعون المصلحة والمفسدة، تورطوا في أمور قادوا الأمة إلى كوارث، جروا الأمة إلى مصائب، لأنهم لم يراعوا التدرج، لم يراعوا التعامل، الحكمة في ذلك. هذا جانب فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ومن الوقفات في هذه الآية أنها بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم، أن قوتهم الظاهرة كقوة الآن أمريكا أو إيران أو غيره من باب الاستدراج لهم كما بين الله جل وعلا، أن هذا الإمهال اطمئن فهو مهما قال فهو قصير رويدا. لما تقول الإنسان رويدك يعني انتظر شوي رويدا، فلا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم، إن تفمليا مع فمهل أمهلهم، هذه الكلمات الجميلة اللطيفة يخاطب الله جل وعلا بها عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو قالوا من الأدب الرفيع تعليما للنبي صلى الله عليه وسلم ووفاء بمقامه. فيا ليتنا فنحن نعود أنفسنا بهذا الجانب حتى لا يقع الإنسان فيما حرم الله. ومن الوقفات التي أختم بها هذا الدرس، فأن الله جل وعلا يقسم بما شاء من عباده ومن مخلوقاته ويقسم بنفسه، أما المخلوق فلا يجوز له إلا أن لا يجوز إلا أن يقسم بالله فقط، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك أو كما ورد في الحديث. هذا الأمر عظيم، لا يجوز الإنسان يقول والعباس والنبي وأقسام كثيرة الآن موجودة شائعة في بعض البلاد، لا يجوز، لا يجوز القسم إلا بالله جل وعلا، أما الله جل وعلا فهو يقسم بما شاء من عباده. إذن إذا كان الله جل وعلا هو الذي خلق هذا الخلق فهو قادر على إحيائها بعد إماتتها. أيضا قال العلماء فيه دلالة، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، المطر ينزل من السماء والأرض تنبت، كذلك القرآن. نعم، أوحينا إليك روحا من أمرنا، هل في جسم بدون روح؟ هل في إنسان بدون روح؟ لا قيمة له. إذن كما أن المطر ينزل والأرض تنبت فكذلك القرآن. هذا المشاهد، لأن لما قال والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل، ما علاقة هذا القسم بالقرآن؟ أي أن كما أن الأرض وقد كثر في القرآن ذكر نزول المطر والإنبات، فلذلك إنما مثل ما بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثنا من الهدى، فضرب الأمثلة على 3 أنواع كالإرار الأرض. الآن وأنتم تسيرون في المطر أو بعد المطر تلاحظون أرض فيها ماء لكن ما فيها نبات، وفي أرض سبحان الله صحراء كلها متقاربة يعني بينها أمثلة، وأرض قد أنبتت فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثل، إنما مثل ما بعث الله به من الهدى، فبين ضرب به هذا المثل. فكما أن هناك أرض تنبت، هذا خير، هذه أحسن أنواع الأراضي. وفي نوع ما تنبت لكن تمسك الماء لمن ينتفع به، يأتي الناس يشربون، تأتي الإبل تشرب، نعم تنفق. ونوع لا تنبت كلا ولا تمسك ماء، هكذا البشر، منهم من ينفع الله به ويعلم الناس، هذا مثل الذي أنبت الكلى. وهناك من الناس من ينقل العلم إلى غيره، فمثل الذي يحفظ الماء أن ينقل الوحي، رب مبلغ أو عام سامع، رب حامل فقه لمن هو أفقه منه. فكذلك الماء أرض تحفظ الماء لكنها لا تنبت. وفيه والعياذ بالله بعض قيعان، قيعان يسمع المواعظ، يسمع الذكر، لا يستفيد. نستعوذ بالله من هذه الحالة. إذن ضرب المثل في القرآن وتقريب للناس معاني عظيمة في القرآن والسنة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا الإنسان الضعيف، كلا إن الإنسان لا يطغى، تذكر يوم القيامة ما له من قوة ولا ناصر. الآن ربما أعضلت يجد قوة، يجد حاشيته، يجد أقاربه، يجد قوة ماله، يجد قوة ذاتية أو قوة مصاحبة، يوم القيامة فما له من قوة أبدا، ليس له من قوة ولا ناصر. إذن عليك أن تتعامل مع الله جل وعلا ليحفظك في هذا المشهد العظيم. إخوة الكرام، هذا المكر، اسمحوا لي هذه الكلمة إن كان بقيا، هذا المكر الذي يحدث من أعداء الله. الآن بعض الناس يفهم أن الأعداء قد يقتلون الشخص الداعية، وهذا صحيح ثابت، قتلوا الأنبياء، قتلوا أولياء الله جل وعلا، يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، هذا ثابت. لكن أخطر أنواع القتل هو القتل المعنوي، والقتل المعنوي على نوعين، إما أن يشترى الإنسان والعياذ بالله، القتل المعنوي أن يشترى، تلقى داعية وطالب علم، تجد داعية طالب علم فما تعلم أنه قد اشتري، هذا قتل. والقتل الثاني هو القتل يسكت الإنسان، طبعا قد يعذر بينه وبين الله. فالقتل المعنوي أخطر من غيره في هذا الجانب، فلننتبه كل داعي عليه أن يتعامل مع الواقع بما يستطيع حتى لا يؤدى، وليحذر أن يقتل قتلا معنويا وأخطر أنواع القتل، والعياذ بالله أن يقول الباطل. أما السكوت عن الحق فالإنسان يعذر إذا لم يستطع. الشاهد أن القتل لا يلزم أن يكون إزهاقا للروح، ولا يلزم أن يسجن الإنسان، لكن قد يقتل في هذا الجانب قتلا معنويا، إما أن يتبدل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آيتنا فانسلخ منها والعياذ بالله، أو أن يكون القتل الآخر هو خلق أن لا يكون له أثر، بدل ما كان شمس ساطعة، بدل ما كان ينفع الناس، بدل ما كان غيث، فإذا لا وجود له ويخوفونك بالذين من دونه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لك فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل حال الحديث ذو شجون، لا تنسوا أن تدعوا لإخوانكم المجاهدين، وأن تدعوا للمسلمين والمسلمات، ولأنفسكم ولوالديكم، ادعوا الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأن يحفظ بلادنا من كيد الأعداء، بلادنا وبلاد المسلمين في أمور عظيمة لا تخفى عليكم، وخاصة بلادنا، فادعوا لهم وادعوا بالتوفيق. نسأل الله أن يصلح واقعنا ويصلح ولاة أمور المسلمين وولاة أمورنا، وأن يوفقنا إياهم لكل خير. ألحوا على الله جل وعلا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونلتقي يوم الجمعة بإذن الله بعد المغرب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.